الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الكنازين بالأموال والتبليغ عليهم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشل الثياب أخشل الجسد أخشل الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم، فينظر على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نضد كتفيه، وينظر على نضد كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته فقال: أترى أهدى؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت: أراه؟ فقال: ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال: قلت: ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال: لا، وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أورد مسلم حديثا واحدا تحت هذا الباب، باب الكنازين للأموال والتغليظ عليهم، فأورده من طريقين، من طريق وكلاهما من طريق الأحنف بن قيس عن أبي ذر، وأخرج هذا الحديث البخاري أيضا، وأخرجه برقم 1407-1408 في كتاب الزكاة، وضرب عليه وانتبه لتبويبه، لأن هذا التبويب ما هو الذي قام في ذهن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. قال: باب أودي زكاته ليس بكنز، ثم أورده من طريق الجريري، وكان قد أسند الإمام البخاري في صحيحه برقم 1404 بسنده إلى خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فقال عبد الله بن عمر: من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت الزكاة جعل الله تعالى قهرا للأموال. فقبل الزكاة كان الذي يكنز ولا ينفق ولا يسلط هذا المال على جميع الأنواع والضروب كان يكنز الذهب، وهذا الذي استقر في ذهن أبي ذر وولدت له هذا الاستقرار أن الذي يكنز الذهب إنما يعذب هذا العذاب ولو أدى الزكاة، فكان ينفرد بذلك من بين سائر الأصحاب، ونص على هذا جمع من أهل العلم ومنهم ابن عبد البر التمهيد وحافظ ابن حجر في جمع آخرين. ولذا ثبت، وأرجو أن تذكروا هذا وأن نبحث عن أسباب ما جرى من نصرة أبي ذر عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت عند أحمد وغيره عن شداد بن أوس قال: كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة، ثم يخرج إلى قومه، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص فيه فيما بعد، فلم يسمع أبو ذر الرخصة، فيتعلق أبو ذر بالأمر الشديد. وهذه مقدمة مهمة لأن نفهم حديث الباب الذي أخرجه مسلم في صحيحيه من طريقين عن الأحنف بن قيس عن أبي ذر. إسناد الحديث الذي معنا كلهم من أهل البصرة، زهير بن حرب وخيثمة النسائي، إسماعيل بن إبراهيم وابن علية، ينسب إلى أمه فهو بصري، والجريري سعيد بن إياس البصري، وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري البصري، والأحنف بن قيس الأحنف لقب، واسمه الضحاك البصري الضحاك وهو بصري، وهو ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، فهو مخضرم. ويروى بسند لين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، ولو كان ذلك كذلك لأسلم، لكن هذا السند لم يثبت. الأحنف بن قيس يقول: قدمت المدينة، قدمت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أنا في الحلقة، أي وأنا في أوقات ورودي في تلك الحلقة التي كان فيها ملأ من قريش، والملأ يطلق على الجماعة ويطلق على الأشراف، فبينما أنا في ملأ فجار، ومسلم من عادته المضطردة التي اتضحت وظهرت وبانت لنا في مواطن كثيرة، يأتي بالألفاظ المجملة وبعد الألفاظ المجملة يفصل فيها، فهذا لفظ مجمل، وهذا الرجل الذي دخل فصل فيه في الرواية التالية وسماه أبا ذر رضي الله تعالى عنه، فيقول: الضحاك قدمت المدينة، فبينما أنا في حلقة، هكذا حلقة، وحلقة لغة رديئة بتسكين اللام وليس بفتحها، فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب، أخشن الجسد، أخشن الوجه. هذا الرجل وجهه خشن، كيف وجهه خشن؟ لا يضع دهنا عليه، وجهه خشن وثيابه خشن وجسده خشن. كان أبو ذر من الزهاد، وكان لا يحدث شيئا من المال، وكان لا يقيم وزنا بالتنعم في الدنيا، حتى انه نفر من الناس. واستأذن عثمان وخرج من المدينة للربدة، وكان يحب الانعزال والفردة والانفراد، فعاش في الربدة واعتزل بإذن من عثمان. والقول بأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أول اشتراكي وأول معارض للحكام وأول من يريد عدم امتلاك الأموال نظمة عرضناها من مبطلين شنشانة يرددها أهل الباطل. فأبو ذر صحابي يحب الأئمة والولاة، وكان واحدا منهم، إلا أن فيه حبا للزهد وللخشونة، فكان لا يعتني بلبسه خشن الثياب. وعدم العناية باللبس العناية الزائدة أمر لا حرج فيه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البذاذة من الإيمان. والبذاذة أن تلبس لباسا فيه خشونة، ليس لباس عندما مرتب مرتب حال تثبت حال، البذاذة لا حرج فيها. فكان رضي الله تعالى عنه خشن الثياب وخشن الجسد، جسد شوشم. صح عن عمر انه كتب له الكوفه: شوشم تكون خشنا رجلا. هذا امر لا حرج فيه. قال: الشوشم واياكم وزي العجم. زي العجم ما في خشونه، زي العجم فيه زينه زائده. ومن اللطائف التي سمحت لبعض علماء عصرنا لما ذكر له زي العجم وزي العرب، قال: أيهما أفضل؟ فمباشرة أجاب بما سنح له في البال من غير إمهال وعلى استعجال، فقال: أيهما أفضل، البيت ضيق أم البيت فسيح؟ فقال السائل: البيت الفسيح. قال: فهذا هو الفرق بين زي العرب وزي العجم. زي العرب في فسحة، تلبس وبدنك مرتاح، وزي العجم تلبس وتظهر كل شيء ومغطى بقماش، حتى القول حتى الدبر حتى فتحة الشرج، كل شيء بالطبع، كل شيء طبع. فاللباس ضيق، واللباس والبيت الواسع احسن من البيت ضيق. طيب، فكان ابو ذر لا ينكر عليها، كان هذا امر له ما يتكلم، كان خشنا في نفسه. بعض الناس ترى وسيما، كما كان ابو ذر وسيم. ابو ذر ليس يعني شكله ان رايته وسيما، فقد ثبت عند الكسر يعقوب بن سفيان في كتابه معرفة التاريخ من طريق حميد بن هلال عن الأحنع، وهذه مثال زيادة متممة لما ورد معنا، قال: قدمت المدينة فدخلت مسجدها، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحادثة التي ذكر فيها المسجد فهي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قدمت المدينة فدخلت مسجدها، إذ دخل رجل آدم طوال، هذا صفة أبو ذر رضي الله عنه، قال: إذ دخل رجل آدم طوال أبيض اللحية والرأس كبير السن، يشبه بعضه بعضا، يعني في المتناسب، ما له صاحب كرش، المتناسب مع بعضه البعض، يعني فيه شيء من جمال. فقالوا فسألت عنه فقالوا هذا أبو ذر، فهو خشن مع أنه فيه ثيب جمال ولا يمنع. كم إنسان بشر وناعم، كم إنسان وسيم وجميل لكنه خشن. والصفون في الرجال ممدحة وليست بمذمة، الخشونة في الرجال ممدحة وليست بمذمة. فلما ومع هذا وردت هذه الألفاظ كما سيأتينا في الشرح، وردت بأنها ليست أخشن إنما أحسن. في بعض الرواة قال أحسن، قال أحسن الجسد وأحسن الوجه، لكن الصحيح أنه أخشن. قد فقام عليه وقف، ضعوا جالسين وقف، وكان هذا الموضوع قد أهمه وأقلقه وأزعجه، وكان يظن أن من حدث شيئا من مال ذلك وكان كالناس داخل إحدى الذين يأكلون الذهب والفضة. مع أن ابن عمر وجابر قد كان هذا قبل أن تفرض زكاة، والزكاة في الوقت العام الثاني للهجرة، هذا كان قبل السنة الثانية، هذا كان حادثة بعد السنة الثانية. لكن الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه أبو ذر من النبي صلى الله عليه وسلم، كان قبل السنة الثانية، وكان الكنز على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أوجب الله الزكاة فنسخت الزكاة كل كنز، فمن أدى زكاة ماله ولو بقي عنده مدخر كثير فلا، لو بقي عنده مدخر بعد الودي الزكاة فلا حرج في ذلك، فلا حرج أن يبقى عند الإنسان، خصوصا هذه الأيام، هذه الأيام لا يوجد أرض تأكل منها ولا يوجد تجارة آلية. الأصل في الاستثمار في تجارة طرق استثمار المال تجنب من الزراعة، فالزراعة يترتب عليها صناعة، والصناعة يترتب عليها تجارة. اليوم جميع التجار يتاجرون دون زراعة ودون صناعة، لحظة من اللحظات ودقيقة من الدقائق التي تكون فيها حروب أهلية عالمية، تكون فيها حروب عالمية، يصبح المال الذي عندك لا يسوى شيء، كما جرى في الحرب العالمية الثانية، والله يوقف وقواعد الحرب طبول الحرب تدور، وأسأل الله أن يوقف بالعالم كله، لا أقول بالإسلام فقط، لأن البشرية اليوم تسلحت على وجه فيه قذارة، وعندهم من الأسلحة ما يأنى الناس كله. كان النص إذا سرق خزنة مال الحرب العالمية الثانية أخذ الدولارات التي فيها ووضعها عليهم، فالحليب الذي في هذه الخزنة لا يقدر بثمن، وكانت البركة تكون فيها مياه، يقولون المياه التي في البركة أغلى لآلاف المرات من الدولارات المليئة بهذه البركة، فأصبحت الدنانير لا وزنها، والدينار درهم يكون له وزن لما يكون ذهب، وليس لما تكون فيه عوامل سياسية تلعب به، يعني أن يخفض أن يرفع إلى ما شابه. إذا حصلت حروب ولا سيما حرب عالمية، هذه المال الذي بأيديكم هذا لا يسوى شيئا، لا تستطيع أن تأكل خبزا. فلذا كان بعض المصلحين ينادي، وكتب هذا في كثير من الجرائد اليومية، كان ينادي بأن لا تزرع الأراضي في لا سيما بيروت في سوريا، مات في سوريا ملايين من الجوع الحرب العالمية الثانية، ملايين ماتوا مرضا حقيقيا. فالمال هذا المال يعني له صلة، إذا ربطوا في الدراسات العصرية الحديثة اليوم بين الاقتصاد وبين السياسة، ربطوا بين الأمرين. أما الأصل في الخيرات يبدأ عصب الخير يبدأ بالزراعة ثم الصناعة ثم التجارة، تظهر الأموال وتكون لها قيمة، وهذه التجارة سبقتها صناعة وزراعة. بلد ما في صناعة، ما في تجارة، ما في زراعة، ولا في صناعة، وفي تجارة أول البلاد موتاً، أول البلاد موتى، فالخير كله يبدأ من الزراعة. وخلاص قام فقام، وهذه المسألة التي أشغلت والتي أطلقت والتي جعلت بينه وبين الناس نصرة، وظهرت النصرة من حديث أحمد بن قيس في الجدال الذي والسجال الذي كان بين الأحنف وأبي ذر. فقال بشر الكنازين عند الإسماعيلي في المستقبل بشر الكنازين، وعند الطبري والهروي بشر الكافرين، وكلمة بشر للتهكم على حد قول الله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، فأنت العزيز الكريم هذا من باب التهكم. بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع هذا الرضف الحجارة التي يحمى عليها، فيوضع هذا الرضف على حلمة ثدي أحدهم من الكنازين، فكان يسقط الكنازين على المؤدين الزكاة، وهذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الزكاة، فهو مما انفرد به من بين سائر الأصحاب، ولم يقل به أحد من الفقهاء. بشر الكنازين برطف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم، إذن الحلمة الثدي يقال الذكر ويقال للأنثى، ومنهم من منع ذلك في حق الذكر وقال للذكر يقال ثدوءة أو ثدوءة، ولا الصواب أن الثدي يقال أيضا مدرج حتى يخرج من نوض كتفيه ويوضع على نوض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتبدل. هذه الرطفة توضع مقابل الثدي من جهة الظهر، وفسرها الشارح بما فيه كفاية، وتأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. فتوضع الثدي إلى نغض الأصل فيها التحريك، العظمة التي تتحرك وحركة الإنسان التي هي في مقابل الثدي من الخلف، توضع في نغض أو في الثدي، يعني هذه تخرج من الثدي إلى النغض أو توضع النغض تخرج من الثدي. قال يتزلزل صاحبها يتزلزل، ثم قال فوضع القوم رؤوسهم أصابهم السكوت والسكون. يقول أحنا بن قيس فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. القوم قريش والقوم المجلس فيه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما رأيت أحدا راجع أبا ذر بشيء يحكي. هو سمعه، قال سمعه، هو سمعه. وفي هذا دلالة على أن ليس السكوت دائما قضاء، وهذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر يحلف أن أبي صياد دجال والنبي ساكت يتكلم، فليس كل سكوت قضاء. قال فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا، قال فأدبر، قال لهم هذه الكلمات، ثم ابتعد عنهم وجلس تحت سالم سواري نزل، فأدبر، قال واتبعت لحظة، قال سكوت اتبعت أبا ذر، قال حتى جلس يا سالم، فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم، هم كرهوا ما قال لهم. لماذا؟ لأنهم سمعوا من الأصحاب من علماء الصحابة وفقهائهم أن الذي يؤدي الزكاة ولو كان ذات فهذا ليس بشأن، فقال وهذا شأن زاهد، أرجو أن تصوم تكثر من الصيام، إذا رأيت أولي يأكل أو يشرب أو يتمتع بشيء حلال قد يكثر منه. يقول عبد الله بن عامر استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أصوم الدهر، أنا قبل أن أصوم فرض ادعى الفرض لم يأتم ثم صمت. قال ويا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي في ترجمة قال فلم يقبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الدهر وساء خلقه. الذهبي يقول الصائم العارف إذا تدخل عليه شدة لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم يقوم حتى نقول لا ينام ينام كل لا يقوم. هذا العبادة وإعطاء كل ذي حق حقه هو أشد واجب على المكلف. المؤسسة صوم الدهر إذا طول يوم صار يوم صوم الدهر سهل صوم الدهر سهل صوم الدهر سهل وقت تقوم طول الليل كل ليلة وقت تقوم ليزل ليلة كاملة تقوم كل ليلة ولا تقوم ليالي ليالي تانس لأهلك تلاعبهم تلاعبهم تأخذ نصيبك الذي أحل الله منك الذي أحله الله لك من أسهل من أسهل قم كل ليلة أسهل قم كل ليلة أسهل أصعب أن تعطيها لك حقها ثم أن تبقى قائما أن تبقى قائما. وهكذا هكذا رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ما انقطعوا عن الدنيا ولا انقطعوا للآخرة وإنما أخذوا من الدنيا ما يقيمون به شؤون حياتهم في أخراهم. فالولد الذي يأتي يحفظ اسمك ويحفظ رسمك ويبقى لك بخرا بعد وفاتك ويبقى أجرا قائما خلال اللي قائم كل ليلة كل ليلة قائم قائم. والقصص في هذا كثيرة والتطويل في هذا الآن لا داعي له. قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا. ليش لا يعقلون شيئا؟ فسر هذا أبو ذر في آخر المحاورة والمساجلة فسرها. قال لا يكون شيئا يجمعون للدنيا. والذي يجمع للدنيا لا يفهم كلام من ينهى عن الكنز. هكذا كان ينظر أبو ذر لهؤلاء. هؤلاء صحابه التابعين. فهم الدنيا وفهم الآخرة. واتبعوا آخر أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيعه. وأبو ذر سمع الأمر ولم يسمع. والدين حكم الشرع لا يؤخذ من النص وإنما حكم الشرع يؤخذ من مجموع ما وردت الشرعي من النصوص. فأخذ النص أخذا أوليا دون عرضه على ما ورد في ذاته من النصوص هذا من مدعاة عدم الوقوف على الحق. قد يعقلون شيئا ان خليلي ابا القاسم هو يتكلم عن شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حق لكن هذا قبل الزكاه قبل ان تصدر الزكاه. دعاني فاجبته فقال اترى خدا ظن ان السؤال على ظاهره. قال النبي لابي ذر اترى خدا فنظرت ما علي من الشمس. هذه المقولة ما شرحها الإمام النووي. قال نظرت قال هل ترى أخدا؟ قال فنظرت ما علي من الشمس أي تأملت ما علي من التعب بواسطة حرارة الشمس على تقدير أن سأذهب إلى أخد. لما قال ترى أخدا ظن أن النبي سيرسله إلى أخد فقال نظرت لأحد. قال فنظرت ما علي من الشمس في حرارة الشمس الليل في أوله وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المهام فكان يتكلفهم ببعض المهام يصبح يطلق عليه رسول رسول الله. قال له اذهب يصبح رسول رسول الله. كم يتفاوت مثل ما يسمى بالحب لله. فهذا ضرب طعم النبي قبل اي سنه دين ليل وانا متعب راح اقول ما اعطى النبي جوابا بعد. قال وانا اظن انه يبعثني في حاجه له. فقلت اراه معه انتهى قوته وراى الليله قد حل ورفع البيت من بعيد. قلت اراه فقال ما يسرني ان لي مثله ذهبا انفقه كله الا ثلاثه دنانير. هذه الدنانير الظاهر انها دين او ما كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفقه. ومنهم من حددها قال واحد بارقه واخر بعده رقبه وثالث بدين. يعني كان النبي يرخص ان يبقى عندك شيء قليل. ثم قال ابو ذر ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. ما عندهم ثلاث دراهم عندهم شذا ورخص لهم شطر. قال قلت ما لك ولاخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ لماذا لا تاتيهم وانت في حاجه وانت خشن حياتك الخشنه؟ اخوانك من قريش لماذا لا تاتيهم وتطلبونهم؟ لا لماذا ما لك ولاخوتك من قريش؟ قلت اليهم بشرك النذير بشرك النذير. ثم تركتهم وذهبت لسالم النذير فتبعهم لحما. قال وربك. قال ابو ذر لا وربك لا اسالكم عن دنيا. الدنيا هذه لا اقيم لها وزنا ولا استفتيهم عن دين ولا اريد ان اطلب منهم ان يعلموني شيئا من احكام الدين. قلبه تجعل الاخر وزينه حتى الحق بالله ورسوله حتى ياتينا الموت. الحق بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ناتي بالطريقه الثانيه وهي الاخيره وفيها شيء تفصيل كما قلنا.
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاشهب قال حدثنا خليد العصري عن الاحنث بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر ابو ذر وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل اكفائهم يخرج من جبابهم. قال ثم تنحى فقعد. قال قلت من هذا؟ قالوا هذا ابو ذر. قال فقمت اليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال ما قلت الا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فان فيه اليوم معونه فان كان ثمنا لدينك فدعه.
جميل. تابع معي ان مسلما اورد السبب الاول وهو سداس. ما اورد السبب الثاني وهو خماس اعلى من السبب الاول. ومع هذا قدم الاول قدم سداس على الخماس لان له منهجا في ترتيب احاديث الصحيح بالاجمال ثم بالتفصيل دون ان يبدا بالعالي ثم ينتقل الى النادي. خماس اعلى من السداس. فهو يريد مسلم رتب صحيحه يبدا بالاجمال الالفاظ المجمله ثم يبدا بالتفصيل. استاذ معنا خماسي فيه متابعه خليد العبدي لابي العلاء في الاسناد السابق فكلاهما يرويه عن الاحنف بن قيس شيبان فروخ الولي وابو الاشهب جعفر بن حيان تميم السعدي البصري أعمى وخليل بن عبد الله العبدي العصري والعصري نسبة إلى بني عصر وهم بطن من عبد قيس عن الأحنف بن قيس وهنا يشتبع الإسناد. هذا مع الإسناد السابق. قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر. ما سمي أبو ذر في الإسناد الأول لكن هؤلاء سني ومسلم تقصر كما قلت. فمر أبو ذر وهو يقول مر بهم نورا، مر بهم وهم يدخلون حلقة المسجد النبوي، ومجرد ما مر ما جلس معهم، هناك قال جلس، هناك قال فقام عليه، هنا مر فقال الكلام وهو مر. وهذا فيه شيء ثالث، في الأولى لعلك تظن أن أبا ذر كان جالسا معهم ثم قام فقال فخرج، فالذهب إلى سارية المنزل. هنا لا، هو مر فقط، ما جلس معهم أصلا، مر لكن لما وصلهم وقف، هذا المراد وقف. ولو كان لما مر كان قد صلى تحيه المسجد، لانه جلى بين ذات المسجد جلس ايضا، كان قد صلى تحيه المسجد. ومن السنه، وهذا امر يعني قد لا يخطر في بال كثير من من دخل المسجد، من السنه ان يصلي تحيه المسجد والا يحتك بالناس، لان الواجب على من دخل المسجد ان يؤدي حق المكان، ثم بعد ان تجلس في المكان تنبسطوا على الناس وتتكلم معهم. ودليل ذلك الصريح الصحيح حديث المسيح ثلاثه، اول ما دخل صلى فراى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه فاستدعاه فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فانك لم تصلي. دل هذا على ان داخل المسجد يبدا بايش؟ حيث المسجد ما يبدا بالسلام منك، ما يسلم على الناس، اول ما ندخل تؤدي حق الناس. طيب ركعتين وبعدين تتصل الناس تقول السلام عليكم. وهذا الذي حصل مع ابي ذر، لكن هذا يعرف من خلال لوازم، والمساله ليست صريحه لكن واضحه جدا في حديث ذي في حديث المسيء الصلاه. واستنبط هذه الفائده الامام ابن القيم في كتابه زاد العلم، بالداخل المسجد يسن له ان يبدا صلاه ثم يتكلم عنه. قال وهو يقول اذا كنت في نفر من قريش، فمر ابو ذر وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم. ان اثار الكي الان عام، ليست المواصاه وليست ثدي. قال بشر الكانزين بكي في ظهورهم، كيف الظهر؟ قال يخرج من جنوبهم، يخرج من اضلاعهم، وبكي من اقفائهم، كي من اقفائهم القفا قفا الراس وهو مؤخر الراس، وبكي من اقفاء من اقفائهم يخرج من جباههم. جباههم جبهه، والجبهه هي مقدم الفرس، كي من القفا، وهذا الكي يخرج كالربط، ينتقل من القفا الى الاجباه، يخرج من جبائه. قال مربي الاحمد بن قيس، قال ثم تنحى. من تنحى؟ فاعل من؟ ابو ذر. ثم تنحى ابو ذر فقعد، في الروايه السابقه تنحى فبهلك ساريا من سوار المسجد، ثم تنحى فقعد ما جلس معه، ثم تنحى فقعد. قال الأحنف قلت لمن حولي من هذا الذي يقول بشر كالنزيمة، من قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت إليه، قمت من الحلقة فقلت ما شيء سمعته تقول قبيل؟ قبيل مصغر من طرف، سمعت قبيل قبيل قليل تقول بالشرك النذير. ويقول في هذه الرواية في تفصيل جميل، قال بالشرك النذير ولم يعزو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرك من هو؟ قال الذي يسمع الكلام لاول مره هو كلام ابو ذر. الروايه السابقه ايش قال في الروايه السابقه؟ عند الرواية التي سبقت. الرواية التي سبقت قال بشر الكاملين أيضا برب يحمى عليه في نار جهنم، لكن ها هنا فيها تفصيل، وهذا متقصد مسلم أراده مسلم. فقلت إليه: ما شيء سمعته تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من النبي. أيضا هذه الرواية فيها تسمية مضافة، فيها أن بشر الكنازين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من مما سمعه أبو ذر من النبي غير واسطة، لما سمعه. قال: ما قلت لهم إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. وفيه زيادة أخرى وهي فقه مسألة، وفقه هذه المسألة مهمة. المال في زمن في الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر، في زمن عمر، في زمن عثمان، كثر أصبح كثير، وأصبح هناك عطالة وأشياء تعطيها الدولة للناس. فقال لحم لأبي ذر: كنت ما تقول في هذا العطاء؟ العطاء الذي يعطيه بمكان خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان للناس. قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. إذا كنت لا تتوصل بهذه العطية إلا بوجه غير جائز فلا تقبل. أما إذا كان عطية فحل مال المال الذي يأتيك ولا تستشفه نفسك، أو إذا كان مآل أن تأخذ أن تسكت عن باطل فلا تقبل، إما في الحال أو في البال. أن تكون مبطلا فيكون العطاء مقابل هذا الباطل، وهذا على الافتراض وليس على الواقع، لأن أبا ذر رضي الله عنه مات في عهد عثمان، وكانت العطايا في زمنه بخير، فكان يخاف وكان يخبر الناس من العطية إذا كانت بباطل، إما في الحال وإما في المال. نقرأ شرح الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. قوله: فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، الملأ الأشراف، ويقال أيضا للجماعة. والحلقة بإسكان اللام، وحكى الجوهري لغية رديئة في فتحها. وقوله: بين أنا في حلقة، أي بين أوقات القعود في الحلقة. قوله: إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، وبالخاء والشين المعجمتين في الألفاظ الثلاثة. ونقله القاضي هكذا عن الجمهور، وهو من الخشونة. قال: وعند ابن الحداء في الأخير خاصة حسن الوجه من الحسن،
يعني هو حسن الوجه من الحسن ضد القبيح. وكان الوجه حسنا لكنه كان خشنا، ومعنى أنه خشن أي خشن الوجه أنه لا يكلهه، لا يضع لونا أو طيبا فيه دهن ليرقق جلده، فكان خشن الوجه. نعم.
قال: ورواه القادسي في البخاري: حسن الشعر والثياب والهيئة من الحسن، ولغيره خشن.
إذا البخاري قال حسن، وهو حسن خشن، ولا مانع من اجتماع الأمرين، لا مانع منها. نعم.
قال: ولغيره خشن من الخشونة، وهو أصوب،
لأن اللائق بأبي ذر رضي الله تعالى عنه وطريقته في حياته أنه زاهد، وكان هذا الزهد يظهر في ثيابه الغليظة التي لا قيمة لها، فكان يلبس لباسا لا قيمة له. نعم.
قال قوله فقام عليهم أي وقف.
قلنا في الرواية الثانية هو مر ووقف من غير القيام، المراد فقام عليهم لا يستلزم من القعود إلى القيام. ثم قام النساء. نعم.
قال قوله عن أبي ذر رضي الله عنه قال بشر الكانزين برطف يفنى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نضد كتفيه ويوضع على نضد كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. أما قوله بشر الكانزين فظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز كل ما فضل عن حاجة الإنسان، هذا هو المعروف من مذهب أبي ذر رضي الله عنه وروي عنه غيره. والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته، فأما إن أديت زكاته فليس بكنز سواء كثر أم قل. وقال القاضي الصحيح أن إنكارهم إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوهه، وهذا الذي قاله القاضي باطل، لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يكونوا في بيت المال، إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وتوفي في زمن عثمان 32.
إذن ابن حجر قال أراد أبو ذر من أراد من يفعل أراد أبو ذر من يفعل ذلك، وإن لم يوجد في حين قوله أحد يفعله، يعني أراد أن يهدد من يفعل، وليس في هذا الاتهام لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ولا لعمر ولا لعثمان، وإنما في بعض الأيام يأتون أناس يجمعون المال إلى آخره. وقال أيضا أورد أبو ذر هذا الكلام لتقوية ما ذهب إليه من اكتناز المال كما قال الإمام النووي وهو ظاهر في ذلك، إلا أنه ليس على الوجوب، ولذا عقب الإمام البخاري هذا الحديث بترجمة باب انفاق المال في حقه، وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب من ذلك، وهو من أجل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة، وأما ما أحب أن لي أحد ذهبا فمحمول على الأولوية، لأن جمع المال وإن كان مباحا لكن الجامع مسؤول عنه، وفي المحاسبة على جمع المال خطر وإن كان الترك أسلم. فإذا من كان عنده مال وأدى زكاته فهذا ليس بكافر، وليس بذلك التهديد الذي سمعه رسول الله الذي سمعه أبو ذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التهديد والوعيد كان ذلك قولا فرض الزكاة قبل السنة الثانية، وهذا يدل على صحة ما قاله الذر بن أوس في ويحكم لكم في مسند الإمام أحمد كان أبو ذر يسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة، ثم يخرج إلى قومه ثم يلخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمع أبو ذر الرخصة فيتعلق أبو ذر بالأرض. هذا الذي جرى في هذا الحديث. نكمل.
قال رحمه الله وقوله برضف هي الحجارة المحماة.
رضفة رضف وصدها رضفة مثل تمرة وتمر رضفة ورضف. نعم.
قال وقوله يحنى عليه أي يوقد عليه. وفي جهنم مذهبان لأهل اللغة لأهل العربية، أحدها أنه اسم عجمي فلا ينصرف للعذبة والعلمية،
الأعجم والعلم يمنع من الصرف كما هو معلوم في النحو. نعم.
قال الواحدي
هذا الكلام في كتاب البسيط للواحد. الواحدي ألف ثلاثة تفاسير وأخذ أسماءها من أسماء كتب أبي حامد الغزالي في الفقه الشافعي. ألف الوجيه والوسيط والبسيط والواحد كذلك، لكن غزالي في الفقه الشافعي والواحد في التفسير، له الوجيه وله الوسيط وله الوسيط وكلها موضوعة إلا الوسيط الغزالي في الطبع الآخر. فأما الكتب الواحدة الوجيز والبسيط والبسيط والكلام الذي سنسمعه الآن من البسيط في الجزء الرابع صفحة 81 نسمع.
قال الواحدي قال يونس وأكثر النحويين هي أعجمية لا تنصرف للتعريف والعزمة.
قال اسم للنار التي يعذب الله بها في الآخرة التي يعذب الله بها في الآخرة وهي عجمية لا تنصرف إلى آخره.
قال وقال آخرون هو اسم عربي سميت به لبعد قعرها.
قال آخرون جهنم اسم عربي المعنى هو نعم
سميت به لبعد قعرها ولم تنصرف للعلمية والتأنيث. قال قطرب عن رؤبة يقال بئر جهنم أي بعيدة القعر.
في البسيط ركية جهنم ركية بدل بئر هو الركية والبئر هو هو نعم.
وقال الواحدي في موضع آخر
في المجلد التاسع صفحة 132 كتاب البسيط
قال بعض أهل اللغة هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ يقال جهم الوجه أي غليظ.
في البسيط رجل جهم الوجه رجل جهم الوجه فأسقط النووي رجل نعم.
وسميت جهنم لغلظ أمرها في العذاب. قال وقوله ثدي أحدهم فيه جواز استعمال الثدي في الرجل وهو الصحيح ومن أهل اللغة من أنكره وقال لا يقال ثدي إلا للمرأة ويقال في الرجل ثندؤة وقد سبق بيان هذا مبسوطا في كتاب الإيمان في حديث الرجل الذي قتل نفسه بسيفه فجعل ذبابه بين ثدييه وسبق أن الثدي يذكر ويؤنث.
ذكرنا هذا في المجلد الثاني بشرحنا الجزء الثاني بشرح إمام النووي نعم.
قال وقوله نغض كتفيه هو بضم النون وإسكان الغين المعجمة وبعدها ضاد معجمة وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف وقيل هو أعلى الكتف ويقال له أيضا الناغض.
قال الخطابي في غريبه ويقال له الشاسق منه وأصل النغض الحركة فسمي الموضع الذي يتحرك بتحرك الإنسان النغض نعم.
قال وقوله يتزلزل أي يتحرك
في رواية الإسماعيلي بدل يتزلزل يتجلجل بدل يتزلزل يتجلجل بالجيم والمعنى واحد.
قال القاضي قيل معناه أنه بسبب نضجه يتحرك لكونه يتهرى. قال والصواب أن الحركة والتزلزل إنما هو للرضف أي يتحرك من نضج كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه.
وهذا في الوعيد في ترك لا أقول الزكاة الحرص على جمع المال الذي لا هم له إلا يجمع المال ويترك الزكاة ويكثر المال والمسلمون بحاجة إليه شد الحاجة ولا يقضي أي حاجة لأحد وإنما همه نفسه وملذاته وشهواته هذا مذموم وهذا يعتبر من الله عز وجل. نعم.
قال ووقع في النسخ على حلمة ثدي أحدهم إلى قوله حتى يخرج من حلمة ثدييه بإفراد الثدي في الأول وتثنيته في الثاني وكلاهما صحيح.
إذا هو ينقل من النسخ كما هو معلوم من قول الإمام ينقل الإمام النووي دائما إذا ذكر في شرح نووي صحيح مسلم كلام فيه نسخ مختلفة فإنما ينقلها القاضي نعم.
قال قوله لا تعتريهم أي تأتيهم وتطلب منهم
هذا كلام الأحنف بن قيس لأبي ذر لماذا لا تعتريهم ما معنى لا تعتريهم تأتيهم وتطلب منهم نعم.
قال يقال عروته واعتريته واعتروته إذا أتيته تطلب منه حاجة.
هذا يؤكد صحة رواية خشم الزيادة لماذا لا تأتيهم وتطلبون ماذا الذي دعا لحن بن قيس يقول لأبي ذر لماذا لا تأتيهم وتطلبونهم ظاهر حاله ما هو ظاهر حاله خشن الثياب. فقوله لماذا لا تأتيهم ماذا لا تعتريهم هذا يعني مرجح خفي لصحة رواية خشن الثياب، أن أبا ذر كان خشن الثياب وأن حاله يتطلب أن يأتي بعض الأثرياء من الصحابة ويطلبونه، ولكن هذا بعيد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال قوله: لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين، هكذا هو في الأصول عن دنيا، وفي رواية البخاري: لا أسألهم دنيا بحذف عن، وهو الأجود، أي لا أسألهم شيئا من متاعها.
السؤال لا يتعدى يعني، أحسن أسألهم دنيا، أنا متعجل حتى نفرغ من الوقت، غفر الله لي. تفضل.
قال قوله: حدثنا خليل العصري، هو بضم الخاء المعجمة وفتح اللام وإسكان الياء، والعصري بفتح العين والصاد المهملتين، منسوب إلى بني عصر.
وبني عصر هم بطن من قبيلة عبد قيس، وقبيلة عبد قيس كان في البحرين، وخلفه من أتى للنبي صلى الله عليه وسلم هم وفد عبد قيس، خلف من أتانا من المشرق وفد عبد قيس، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، فخير من جاء من جهة المشرق والمشرق ليس محمود، والفتن هناك. قال: إلا وفد عبد قيس. بلا نكون قد انتهينا من شرح الحديث، ونبقى على عند باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، وهذا إن شاء الله يكون في الأسبوع الأول من يوم الخميس في شهر الله المحرم، الحج قريب وصباح، يعني نوجه درسنا طوال شهر الهجرة، ونعود إليه في أول شهر الله المحرم، شهر أول السنة الهجرية، مع ملاحظة أن درس السبت قائم، وأن الدورة التي عقدتها في شرح حديث جابر من صحيح مسلم في صفة الحجة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قائمة، قرنا من أربع دروس، وسنعاود وما أكملنا شرح حديث جابر، ونكمله إن شاء الله الأسبوع القادم في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ولعلنا نأخذ الأربعاء غيرنا في مقر مركز الإمام الأنباري، لا حد اثنين وثلاثاء، وقد نصل الى الاربعاء في تتم شرح حديث جابر في صفه الصلاه في صفه حجه النبي صلى الله عليه وسلم، ودرس السبت بعد غد قائم في مسجد الرحمه في مسجد حماه، وارجو الله تعالى ان يتقبل لنا منكم، وارجو الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من المتقبلين المباركين الذين ينفع الله تعالى بهم الإسلام والمسلمين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كم باقي؟ 10 دقيقة؟ هذا الأسئلة. أخونا يقول: أليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على الأعمال؟ فكيف تفضلتم بأن العبد يقوم ولا يواظب على هذا؟ لأني سأذهب إلى الحج، ويا ليتني أستطيع أن أواظب على درسي وأن أكون في الحج. الحاج المشغول لا يقدر، الذي يذهب على الحج لا يستطيع أن يواظب على الدرس. فجزاك الله خيرا على هذا التنبيه، وأنا أحب أن من بدأ بشيء بعبادة أن يواظب عليها، فهذه سنة مهجورة، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، وأحب إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. لماذا صوم الدهر أسهل؟ حتى تعود أنت البصائر، تعرف أن تعطي نفسك رغبتها وتبقى تحت طوعك، لا تتفلت عنك البصائر. هذا صعب. أما أن تصوم وأصبح الهواء الصوم أمسك. أما أن تتحكم فيها. لسمير الشيخ الألباني يقول عبارة جميلة احفظوها. كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: خير عادة ألا تأثرك عادة. أحسن عادة أن تكون لك عادة. أن تبقى أن تتحكم في نفسك ولا توجد عادة متحكم فيك. بعض الناس إذا ما شرب قهوة ولا ما شرب شاي إذا ما عمل شيء يصبح مزاجه أسرا صعبا. ما هي طريقة الأسئلة لطالب العلم؟ الخشونة في اللباس أم لبس الجميل والتطيب؟ أولا اللبس الجميل والتطيب أمر حسن، والعبرة بالعاقلة. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكان بعض الصحابة البراء بن عازب وكان ابنه حجاج فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الحرير، يلبس الحرير الخاص. تتخيل لو أنك اليوم تلبس ثوب حرير خالص كم تبقى حرير خالص من أعلى رأسك إلى أسفل يدنك؟ كم؟ قد يزيد عن 100,000، قد يزيد. فكان حرير خالص مش حرير صناعي. فالإنسان الذي يجد في نفسه عزما وبعدا عن الدنيا فيقبل على الآخرة فلا حرج، وإقباله على الآخرة يبدأ أن يبقى شكله حسنا، شعره لباسه نظيفا، ولكن يكون في بدالة. يعني ايش لباس مهم دائما؟ إذا من أتاه الله عز وجل مالا وقام في قلبه أنه أن الله يحب أن يرى هذه النعمة على عبده فليطاع أيضا، فليطاع وعبادة. والتقلل من الدنيا خير من التاركين، والإقبال على الآخرة خير من التمسك بالدنيا. فإن أخذت نصيبك من الدنيا وأنت زاهر في الدنيا وتبقى قلبك معلقا بالآخرة فأنت على خير كبير. التطيب حسن لجميع الأخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذب إلي من دنياكم إيش؟ طيب والنساء، وجعلت قرة عيني الصلاة. وإياك ذو الحديث حبب الله إلي يا دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا خطأ، فجعلت قرة عيني في الصلاة ليست من الدنيا. فمن الخطأ أن يذكر الحديث للثلاث. الحديث الصحيح: حبب إلي من دنياكم وليس من ثلاث: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. والطيب والنساء متلازمة. كان النبي يحب الطيب صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من هذا الرضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترك وإن ترتب على الآمر أذى؟ ما ترتب على ظاهر، ولكن من أدب الصحابة أن بعضهم حاجة وذكر له أن هذا سمعك قديم، هذا طاهر، ثم رضي مصرا ويحدث بما سمع به ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يتكلم معه، كان يسكتون كما قال بلال، كما قال أحمد بن قيس، كما قال الأحمد بن قيس. امرأة عرضت الحج تمتع عندما أتت الحمرة كانت تجهل أن هذه أمور، وهي الآن في مكة لا تستطيع الخروج من مكة، وما العمل عليها؟ إذا أخذت العمرة تبقى في مكة إلى اليوم الثامن فتنوي الحجة، وإذا حاضت في اليوم الثامن وهي محرمة تتصل وتلبي، وإن استطاعت الذهاب إلى التنعيم فتأتي بعمرة فلا حرج من ذلك، تدخل العمرة على الحج فتكون متمتعة، فتكون متمتعة. ما سبب تكرار أبي ذر قوله لا يعقلون؟ كان هذا شعار الناس، وكان متحمسا إلى الإنكار الذي كان يشاهده عندما وصلت الخيرات، خيرات الأرض والطيبات التي جاءت للمسلمين من الفتوحات في زمن أبو بكر، رمى أبو بكر برمية إلى الشام إلى الروم، في زمن عمر رمى برمية إلى بلاد العراق، وبدأ الخير يأتي للمسلمين فتوحات، فكان يراهم يتنعمون، فكان يقولون أنتم مقبلون على الدنيا لا تعقلون. وهذا متفق عليه، أن الذي يهجر الآخرة ولا ينشغل بالآخرة ولا يكون حظه من الدنيا إلا الدنيا هذا لا يعقل. لكن النزاع في حق من كان ينكر عليهم، هل كان هذا آمنهم؟ لا. هل نحط السؤال العالم أن يسأل المتعلم؟ نعم، من لا يعلم فرض عليه أن يسأل، ومن يعلم فرض عليه أن يجيب، ولكن ليس واجبا على كل من سئل أن يجيب، فإذا كان الجواب يضر ولا ينفع أو سؤال غير واضح وفيه إلهام فحينئذ لا يجب للإنسان أن يسأل. الثلاث البخاري لما الحجاج قال لأنس حدثونا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السائل الحجاج المبير الظالم، فلم يخطر في بال أنس إلا أن يخبره بحديث الرومانيين الذين قتلوا خالص الذي كان يرعى الإبل، فأوصى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعث وراءهم واخضروا له، فسمل أعينهم وقطع أطرافهم وصلبهم. والشاهد من الإرادة أن أنس كان يقول ما علمت لي لملا أن حدثت الحجاج بهذا الحديث، مع أنه ما كذب على رسول الله، لكن هذا الحديث لا يقال الحجاج، هذا الحديث لا يقال الحجاج. الله تعالى الأسئلة ليست في الحج، في الأسئلة أسئلة بعضها في بعضها في الحج، والحج تأتي عليه إن شاء الله. هذا الطبق أخوني يسأل، أنا أريد التوضيح، من عاش قبل الإسلام ثم أدركته شريعة الإسلام وآمن بها ومات عليها لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رقم اثنين، من أدركته شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمن بعد وفاته، هؤلاء مخضرمون. المخضرمون ألف فيهم الإمام مسلم تصنيفا فقدناه فيما نعلم لا نجد له ذكرا، وجدنا منه نقولا المخضرم التابعي الكبير الذي أدرك الجاهلية وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يره أو رآه وهو ليس بمؤمن، فآمن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بالصحابي، الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم تعبير أدق وأحسن، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندخل فيه أعمى، لا لم يرى لكن يلقى. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من الإنس أو من الجن، حتى الجن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع هنالك صحابة النبي. والحافظ بن حجر في حق الزاعي القسم الأول منه تحت زوبعة ذكر صحابيا اسمه زوبعة من الجن، فأطار صوت بن عجمي كتابه في السيرة في بيان صحابة المذكورين من الجن، وألف بعضهم مسند الجن لأحمد الغلام كتاب مطبوع اسمه مسند الجن، وجل ما فيه نبذ. فأقول من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو أدرك زمن الجاهلية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرى رآه ولم يؤمن به وآمن به بعد وفاته، فهذا تابعي ليس بصحابي، ولكن تابعي هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه مباشرة إن روى ما سمع فهو تابعي من حيث المنزلة، لكن روايته موصولة وليست منقطعة، لأن الحديث له حالتان، حالة تحمل وحالة أداء، ولا يلزم عند التحمل الإسلام، ولكن يجب عند الأداء أن يكون الذي يؤدي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون مسلما، فقد يحمله الرجل وهو كافر كحال الذي مثلنا عنه، حمل الحديث وهو كافر وأداه وهو مسلم، فهو تابعي وروايته ايش؟ روايته موصولة وليست منقطعة، والعكس هو العكس، صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو صغير ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جل الصحابة يأتون بأولادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبرك لهم للأولى، فجيء الولد صغير ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا روايته ما سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم معقلا، كان صغيرا، وهذا الذي لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولد في حياته من حيث رؤية الصحابة من حيث الرواية تابعي، لكنه مأمون بركة رؤيته مع الإسلام في أمان من أن يكتب، فحديثه عند المحققين مرسل صحابة، يعني هو ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سمع صحابيا آخر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن لم يذكر اسم صحابي فروايته مقبولة، لذا قالوا في ألغازه تابعي روايته موصولة وصحابي روايته مرسلة، يريدون هذا وذاك، يريدون هذا وذاك. يعني الآن لما يأتينا حديث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويذكر لنا ابن عباس كيف اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، معقول ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ مستحيل، ترى ابن عباس العورة عورة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلم لما روى حديث ابن عباس ومر هذا بنا سابقا حتى يوضح المراد أكثر روى الحديث عن ابن عباس عن خالته ميمونة. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كان يروي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم طارة يقول عن ميمونة وطارة يكسل فلا يذكر ميمونة. يقول ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصفة ما يقول عن ميمونة، لكن ابن عباس ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، رأى ميمونة التي ميمونة خالته، ميمونة خالت ابن عباس، وميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فميمونة هي التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يغتسل، فعلمت ابن عباس كيف يغتسل كما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا من الأسرار الكبيرة لكثرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ لنا شريعته، وأن تذكر كل امرأة ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الهدي المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم هي عائشة. الفقهاء يقولون أيهما أفضل، العلماء يفاضلون بين خديجة وعائشة، أيهما خديجة ولا عائشة؟ السؤال التفصيل. إذا أردت مؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على تسكين روعه وأن الله عز وجل ثبته فخديجة، لكن إذا أردت نقل فعله صلى الله عليه وسلم وفقه نقل فعله وفقه فعائشة. فعائشة كانت من أكثر من خديجة، لأنها كنت في أوائل الإسلام كان كثير من التشريعات جاءت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. إذا عائشة رضي الله عنها صدق في الصحابة، كان أبو هريرة يقول في قصصه الكلام العلم دقيق، كان يقول مر في مسلم مر بنا في صحيح، كان يقول في قصصه من أصبح جنبا فقد أفطر. فبلغ عائشة فكانت عائشة تستدرك عليه فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما أدرى ما أدرى هو يرى ما أدرى، ثم تقول والله أن رسول الله كان يصبح جنبا ويصبح تكون جنبا من الليل ويصبح ويردد الفجر ويقدم جنابة الليل ويصوم. مراد أبو هريرة أن أصبح اللغة يعني من راعى له في النهار، لكن ما ضبط الكلام. فعائشة تباركت عليه تبارك الله كيف يروى عن زوجة يروى عن الجن بواسطة الإنس، يعني صحابي يروي عنه الجن سموا جنا من فعل جنة، وفعل جنة سُتِرَ وغابَ، وهذا مراد اللغويين في فعل جنة. فالجنة سميت جنة لأن تربتها غائبة، والجنين سمي مجنون والجنين سمي جنينا لأنه غائب في رحم أمه في بطن أمه، والمجنون سمي مجنونا لأن عقله غائب، والمجن سمي مجنا لأنه يغير صدر حامله. ففعل جنة على الغياب، فالجن غائب يأتينا خبر كما جاء في القرآن عن الجن وعن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون عليه لماذا؟ كان النبي لما يخاطب الجن يركب بعضهم فوق بعض إلى السماء، كانوا يقولون عليه لماذا؟ كانوا حريصين أكثر حرصاً منا عن في سماع الخير سماع النبي صلى الله عليه وسلم، والجن من حرص وما أدرانا جنا منا الآن جن عندنا، لكن الجن يقدر على التشكل. إذا تشكل الجن نراه، فإن رأيناه فسألنا فالواجب علينا أن نجيبه. لو أني الآن أنا أسمع صوت دون أن أرى صاحبه، يسألني سؤال في الشرعي فالواجب علي إن علمت أن أجيبه. ومن العجيب أن هناك كتاب مقبول قديما في مصر لعبد الوهاب الشعراني فيه أجوبته على أسئلة الجن. قال جاءني مجموعة من الجن وسألوني بأسئلة قد فنومتها وأجبتهم عليها. فالكتاب كله وضع نظمة على أسئلة الجن. فكيف نعرف الجن سألوا؟ نعرف نتشكل، نعرف الخبر جاءنا وهذا الخبر صحيح كما قال الله عز وجل عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حادث أبي ذر التي معنا ومثلها حادث ابن مسعود، النبي وضعه في مكان في قاع حرقه، قاع هو الحجاره قبل ما تطلع. ولما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للجن وكان معه ابن مسعود احاط استحدث الحديث قال احاطه بدار وضع نار له تراب. قال ما تخرج منها؟ ما تخرج منها؟ ما ندري شو السر منعه؟ الجن غير بس. لكن هل يمكن يصير تواصل بين الانس والجن؟ ممكن. فاذا صار التواصل سواء كانت بطريقه شرعيه او غير شرعيه وطلب منا شيء فهذا طلب ربع الشريعه. فان كان الشر يعلم به نفعله، كان لا يعلم به لا نفعله. ومن هنا عرفنا بعض الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. هذا هو الله تعالى.